ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله. قال: وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا نور عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. سلام عليكم يا أهل سوريا، سلام عليكم يا أيها الشعب المناضل الصامد الصابر المرابط، سلام عليكم يا من أضأتم لنا درب العزة والكرامة والحرية. اللهم ارحم شعبا أقسم ألا يركع إلا لك، اللهم ارحم شعبا أعلنها ألا توكل له إلا عليك، اللهم ارحم شعبا نادى يا الله ما لنا غيرك يا الله. حياكم الله مشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا وفضلاءنا، أهلا بكم يا من تجشمتم هذه الخطوات نصرة لأهلكم في الدين عملا بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نتقدم بالشكر الجزيل لرابطة علماء المسلمين على سعيها لإنجاز هذا المؤتمر وإنجاحه بعنوان: الحملة الإسلامية لنصرة سوريا، انطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتق العلماء والدعاة، وانطلاقا من واجب أمة الجسد الواحد. كما نتقدم بالشكر لدولة تركيا التي ما فتئت تنصر هذه الثورة وتستضيف هذه المؤتمرات. شكرا لكم أيها الحضور، شكرا لكل من ساهم ويساهم في نصرة قضية الأمة، قضية الشعب السوري. خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات من كتاب الله عز وجل يشنف بها أسماعنا الأخ عبيد النشيواتي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
أنا الشام الجريح فمن تراني يواسيني يضمد ما أعاني ويمسح دمعة القهر احتسابا ليسمو شامخا حرا كياني. مع كلمة لرئيس هيئة الشام الإسلامية الدكتور خير الله طالب، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرحمة وآله وصحبه وأزواجه وذريته وبعد. لكأنني أحبتي الكرام أنظر إلى أربعة مشاهد: مشهد بطولي، مشهد بطولي يغلف مأساة فظيعة، مشهد شعب يكتب التاريخ ويغطي مأساته التي يعيشها في كل لحظة. مهما تكلم المتكلمون فلن يعبروا عن تلك المأساة ولن يصفوا تلك الفظائع. هل لنا أن نتخيل نساء تكدست فوق بعضها تقتل في بيت تجمعت فيه بعدما فقدت من يعيلها؟ هل رأينا أشلاء الأطفال؟ هل رأينا الجراح التي تعفنت؟ هل رأينا المشردين منذ أشهر؟ هل رأينا الفزع والهلع؟ كل ذلك لم يقف عنده ذلك الشعب البطل وعزم على أن يواصل الطريق. صاح بأعلى صوته: يا الله، ما لنا غيرك يا الله، لن نركع إلا لله. وكان له نداءات نادى فيها، فنقلنا إلى مشهد آخر، نقلنا إلى مشهد الشعوب العربية والشعوب المسلمة، الشعوب العربية التي كانت لها مواقف مشرقة. لكأنني أرى الدمعة في عيني كثيرين من غير السوريين، وأرى أعمالهم تخجلني والله، وتخجل كثيرا من السوريين. نعم، لأن القضية ليست قضية السوريين وحدهم، هي قضيتهم أولا بحكم القرب، كما أنها قضية أهل العلم بحكم الأمانة والمسؤولية، وهي قضية كل مسلم حمله الله الأمانة. مشهد تلك الشعوب التي أنفقت من مالها وعرضت نفسها لمخاطر وتحدت من أجل أن تقوم بالواجب، تلك الشعوب التي انتظرت مشهدا ثالثا فلم تره بعد، المشهد الدولي الذي ناداه الشعب السوري الجريح فقال جمعة الحماية الدولية والتدخل الفوري المباشر. وانتظر الشعب وأحسن الظن، فماذا رأى؟ رأى دولا تمد قاتله بالسلاح، ورأى دولا تفرح بتلك المواقف وإن لم تعبر، ورأى دولا تكشر عن أنيابها، ورأى دولا أخرى تتذبذب مواقفها وتتأخر أعمالها. سمع أقوالا جيدة ورجى أفعالا حميدة، ونحن نؤمل في الله عز وجل خيرا. نعم، رأى دولا أخرى قدمت له التسهيلات تستحق الشكر على ما قدمت وينتظر منها الكثير. لا شك أن السوريين في السعودية وفي قطر وفي تركيا على وجه الخصوص وغيرها من الدول يتحركون بسلاسة ويعملون، وهذا موقف يشكر وينتظر بعده الكثير، الذي هو جزء من الواجب الشرعي والمسؤولية التاريخية. هذا المشهد الثالث ننتقل بعده إلى مشهد الرابع نعيشه هنا أحبتي الكرام. نحن صورة من الشعوب المسلمة وصورة من الشعب السوري. سؤال الكبير وسؤالنا جميعا الملح، ماذا سنقدم أيضا للثورة السورية؟ هذا السؤال يعني أن هناك من قدم للثورة السورية، ويعني أن الثورة السورية تحتاج المزيد، ويعني أننا نحتاج إلى رجال قوالين، رجال فعالين لا رجال قوالين. جئنا لنعمل، ومن أجل العمل صيغ هذا المؤتمر. كثيرا كثيرون ممن اتصلت بهم للدعوة أعجبني سؤالهم، ماذا سيقدم هذا المؤتمر؟ وبعد لحظات من شرح فكرة المؤتمر كانوا يوافقون بابتهاج. أفرحني ذلك وأثلج صدري أننا أمام من يريد العمل، والعمل له طريقه. لن نعمل شيئا ما لم تخلص النيات لرب الأرض والسماوات. لن نعمل إلا أن يكون ابتغاء مرضات الله مرادنا. إذا أردنا أن نحقق مجدا شخصيا فليس هذا مقامه، ولا يليق أمام من قدموا الدماء أن نبحث أمام الأشلاء عن مجد. إن المجد في السماء عند رب العالمين، فلنصدق الله عز وجل ولنعزم على أن نعمل ونبذل ما نستطيع. سخر الله لنا طائرات وفنادق ومآكل، ولنسألن أمام الله عن النعيم، فماذا نحن مقدمون؟ سؤال ملح، ما الذي يعدل ذلك المشهد الأول، مشهد الدماء والأشلاء، ما الذي يعدله؟ سؤال يحيرني، ماذا نقدم حتى نعادل هؤلاء الذين كتب لهم الجهاد وكتب لهم هذا العمل الصالح، فما الذي يعدله؟ إننا نحتاج إلى اجتهاد كبير واستثمار لكل لحظة. لن نعمل حتى يستمع بعضنا لبعض في ورش العمل، وننصت ونحرص على أن نتبع الحق أينما كان، نتجرد لله تبارك وتعالى. وفي النهاية كل ما عمل، وهذا المؤتمر وما قبله وما بعده، لن يحقق شيئا، لأن المدبر هو الله، والمعين هو الله، والمعطي هو الله، والموفق هو الله، لكن هذه أسباب، فلا نتكل على سبب، ولنعظم الرجاء في ربنا تبارك وتعالى. أشكر الله على تيسيره، وأشكر الرابطة على تدبيرها واستعدادها، وأشكر الإخوة جميعا على الحضور والإعداد والاستعداد. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا، وأخلص نياتنا، وبصرنا بعيوبنا، وانصر قضيتنا عاجلا غير آجل، وعجل النصر المبين، واجعله فتحا لجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.
نبقى الآن مع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يديرها الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، فليتفضل.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم جميل ومساء جميل أن تلتقي هذه الكوكبة المباركة من عدد من الدول العربية، جاءوا لنصرة إخوانهم في الشام المكلوم.
طيب أنا.
هذه الثورة المجيدة والمباركة بإذن الله تعالى فاجأت السوريين أنفسهم، فما كان يظن أبدا أن يتحرك الشام ولو تحرك العالم، لأن الخوف الشديد والإرهاب الشديد والتسلط والقمع الذي سلط على السوريين طيلة نصف قرن لم يترك أي أمل في التحرك. وأنا أشبه الوضع السوري قبل الثورة برجل في العناية المركزة مضى عليه 30 عاما، لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينسى، لكن الله بعث الحياة. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، الثورة السورية، كل الثورات تقوم للتغيير في الفضاء السياسي وتغيير الطبقة السياسية والمجيء بنظام جديد، لكن الثورة السورية لم تسلك هذا المسلك. الثورة السورية قالت نغير أولا في الفضاء الإنساني، أولا نغير الإنسان، نغير هذا الشعب الذي يستحق نظاما أفضل من هذا النظام القائم. وتغير الناس حقيقة، مئات الألوف من الناس يصلون الليل بالنهار، ذهلوا عن أسرهم وعن أشغالهم وعن أعمالهم، يسيحون في الأرض من مكان إلى مكان يبحثون عن النصرة وعن العون، ويأتون بالأفكار وبالأساليب من أجل نصرة هذه الثورة. أما أهلنا في الداخل فقد قدموا من التضحيات وحب الشهادة والصبر والبذل ما سيخلده التاريخ، وهناك شباب الآن سيطلقون مشروعا بإذن الله عز وجل من أجل توثيق الربيع العربي والثورة السورية بشكل خاص. أنا متفائل بنجاح هذه الثورة كل التفاؤل، ووجودكم هنا أحد أسباب تفاؤلي. إذا غير الناس لله جل وعلا ما يستطيعون، غير الله لهم ما لا يستطيعون. والناس عندنا قد تغيروا وغيروا وبذلوا، ونحن ننتظر من الله سبحانه وتعالى المعونة والنصر المبين والفرج القريب. عندي 8 متحدثين والوقت 30 دقيقة، فأنا أقول ابتداء لكل متحدث 5 دقائق، فإن تصدق علينا بدقيقتين وتكلم 3 دقائق يكون نكون له من الشاكرين. الآن الكلمة لفضيلة الشيخ رئيس رابطة علماء المسلمين الشيخ الأمين الحاج الذي شرفنا بقدومه من السودان، فليتفضل. مشكورا مأجورا، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشايخ الكرام الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن ألتقي بكم في هذه الأمسية الطيبة وفي هذا اليوم المبارك، ولنصرة قضية إسلامية يجب على كل المسلمين أن يحملوا همها وأن يسعوا بكل الوسائل لإنجاحها. فبلاد الشام هي بلاد الإسلام، والتغيير إن شاء الله الذي يحدث في هذه البلاد الطيبة سيكون له أثر كبير ودور فعال، لقد بذل أهل الشام الكثير وينتظر منهم الكثير، وينبغي لإخوانهم المسلمين أن يقوموا بالواجب، والواجبات كثيرة المتيسرة حكاما وعلماء وعامة. فالقضية هي قضية الإسلام، قضية السنة، قضية الدين، ليست قضية حكم أو تغيير حكم. المسألة في سوريا مختلفة اختلافا كبيرا عن الثورات التي قامت في البلاد السابقة لها، فلذلك لا بد أن يكون يعني اهتمامنا بهذه القضية وبهذه الكارثة التي حلت بالمسلمين منذ أكثر من نصف قرن لطائفة لا يعني لا خير فيها ولا بركة فيها، وقد قال العلماء فيها الكثير والكثير. ولذلك لا بد من تضافر الجهود، ولا بد من التعاون في هذا المجال، ولا بد من إحياء شعيرة ضائعة إذا لم تحيا في نفوس المسلمين فلن تقوم لهم قائمة، وهي شعيرة الولاء والبراء. هذه قضيتنا جميعا، قضية كل مسلم، ينبغي لكل مسلم أن يستصحب هذا الشعور. ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما لم يوافقه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين، قال رضي الله عنه: أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ اختزل كل المسؤولية في شخصه الضعيف. لذلك إذا حمل كل منا هذا الهم، خاصة العلماء والدعاء والمسؤولين في بلاد الإسلام، لا شك فإن الله سبحانه وتعالى سيغير هذه الأوضاع ويبدلها. الأمر كله لله عز وجل، لا بد أن نثق في ربنا سبحانه وتعالى وأن نأخذ بالأسباب. فإذا يعني توكلنا على ربنا عز وجل وأخذنا بالأسباب، فالنصر لا شك آت وهو قريب إن شاء الله. ومن وسائل النصر طبعا هنالك وسائل كثيرة جدا، وكل يعني ميسر لما خلق له. أضعف الإيمان الدعاء، الدعاء، وكذلك إشاعة شعيرة القنوت مما يوسف له. هذه القضية الكبيرة لم يعني يقنت لها المسلمون في كثير من بلاد الإسلام، وهذا أضعف الإيمان. الدعاء سلاح المستضعفين، فالدعاء وبذل الأموال وبذل يعني ما يمكن بذله وإن كان إعلاميا، كل هذا من الأمور المهمة. أيضا من المسائل التي تعين على ذلك فتح هذا الفكر الخبيث وهذه العقيدة المنحرفة وبيان مخالفتها لشرعنا الحكيم. لذلك هنالك مجالات كثيرة، مجال الدعاء، مجال يعني الكوارث التي ألمت بالعالم الإسلامي منذ أن ظهرت هذه الفئة وإلى الآن، خاصة في العصر الحديث تعرية هذه العقيدة، وكذلك تعرية الجهات التي تقف من ورائها وتسندها. الشاهد هنالك وسائل كثيرة وأعمال كثيرة يمكن للمسلمين جميعا أن يقوموا بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يذل هذا النظام، وأن ينزع منه الملك، فهو يعني القادر على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا على الالتزام بالوقت. أما الآن فالكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ ناصر العمر أمين عام رابطة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله القائل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وسبحان القائل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والقائل في وصيته لأبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. باسم رابطة علماء المسلمين وباسم الهيئة في الشام الإسلامية، أرحب بالأخوة المشاركين في هذا الملتقى، والذي يعقد في ظروف حرجة ومهمة جدا. ومن أهداف هذا المؤتمر هو السعي لاستقرار الأمة والمنطقة وإخواننا في بلاد الشام، وهو هدف عظيم ولا شك. ولذلك فإنني أقول إن الأمة أيها الأخوة تنظر إلى هذه الحملة نظرة ترقب وتفاؤل، حيث يعقد في ظروف حرجة وهي من أدق المراحل التي تمر بها قضية الأمة، قضية الشام. ولذا فإنما ينتظر منكم شيء كبير، أنتم أهل له، إذ تجتمع هذه النخبة المباركة من العلماء والدعاة والوجهاء والمعنيين بقضية الشام. وأحب في مقدمة هذا المؤتمر وهذه الحملة أن أشير إلى النقاط التالية بما يسمح به الوقت. أولا، أن يكون هذا المؤتمر وهذه الحملة حملة عالمية وعملية، يقدم البرامج والمشاريع، لا مؤتمر خطب وتعقيبات ثم ينفض الجميع دون أن يحقق ما ينتظر منه. أخوتي الكرام، جئت بالأمس من الأردن، وقد زرت الحدود وزرت الذين آووا إلى الأردن، واستقبلهم أهلنا هناك وهم ينقلون الرسالة ويحملون الرسالة، ينقلونها أن أنقلها إليكم، فهم ينتظرون منكم مواقف تساهم في تحقيق الانتصار وهزيمة تحالف قوى الشر والكفر والمفسدين في الأرض. فالمعركة أيها الأحبة سمعتها من أكثر من فرد، إما أن نكون أو لا نكون. وأقول، وقد ورد في الحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقد حسنه بعض العلماء. وفي رواية فيها ضعف: إذا هلك أهل الشام فلا خير فيكم. ونسأل الله ألا نرى هلاكهم، وإنما ننتظر النصر المجيد بإذن الله. ثالثا، هذه المعركة أيها الأخوة واضحة الرايات بين كفر وإسلام، ولذا فلا بد أن تتوافر الجهود لتحقيق النصر. ومن أعظم ذلك، ومن أعظم وسائل ذلك، اتحاد الكلمة بعد اتحاد القلوب، والحذر من التنازع والتفرق والفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن عوامل الفشل والتنازع أن تسيطر نزعة حزبية أو فئوية، وأن تقدم المصالح الذاتية الخاصة على مصالح الأمة الكبرى، فتضيع الشام كما ضاعت العراق. القضية أيها الأخوة، رابعا، القضية لا تتعلق بسوريا فحسب، وإنما هو مشروع نصيري باطني صفوي تريد إيران استثماره لامتداد نفوذها الاستعماري في المنطقة لإعادة هيمنة الإمبراطورية الفارسية المجوسية. فلذا فعلى دول المنطقة عامة ودول الخليج أيضا بصفة خاصة أن تستيقظ وأن تنتبه لهذا الخطر الداهم الذي يهدد أمنها وكيانها ودينها. فلا مجال للتردد في اتخاذ المواقف العملية الحازمة لصد هذا العدوان السافر، حيث اتخذ القوم قراراتهم وبدأوا خطواتهم في نصرة بني عقيدتهم دون مواربة أو تستر أو تردد، كما أعلن خامئني والمالكي ونصر الله الذي هو عدو الله. خامسا، إذ نشيد ببعض مواقف الدول، وبالذات دول كما ليبيا والسعودية وكذلك قطر وغيرها من الدول التي كانت لها بعض المواقف المشرفة، فإننا ننتظر الخطوات العملية لما أعلن من دعم لإخواننا في الشام، وإلنا فإننا نخشى أن تدور الدائرة على الساكتين وأصحاب المواقف المترددة والسلبية، ومن خذل مسلما ينتظر نصرته خذله الله، نعوذ بالله من هذا الموقف. سادسا، هناك قضايا معلقة تنتظر الحسم من قبلكم أيها الأخوة، وتأخر البت فيها قد يؤدي إلى سلبيات لا تخفى. سابعا، هذا المؤتمر
ليس ضد أي عمل إيجابي لخدمة القضية، بل يتعاون مع كل مخلص صادق يسعى لرفع الظلم وعودة الاستقرار والمحافظة على عقيدة الأمة ودينها. ولذا فإن هذا المؤتمر يشارك فيه عدد من الأخوة من أكثر من 30 بلدا من بلاد المسلمين، ويمثل أطياف وجماعات متعددة من المعنيين بقضية الشام، كلها تسعى لبذل الغالي والنفيس لتحقيق هذه الآمال وصد الظلم والعدوان. وبعد، أكرر شكري لجميع الحاضرين، وأخص وسائل الإعلام التي تشارك في نقل الصورة الحقيقية لهذه القضية عن جوهر القضية وتغطي جلسات هذه الحملة المباركة. لذا وأخص كذلك بالشكر حكومة تركيا التي أتاحت هذه الفرصة لهذا المؤتمر وهذه الحملة. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نؤكد مرة تلو المرة أن هذه الثورة المجيدة ثورة يصنعها الكثيرون من السوريين ومن طوائف مختلفة، وهي إن شاء الله ستكون لخير الجميع، وستكون إنقاذا للوطن وتحويل سوريا إلى دولة ناهضة ورائدة تضيء محيطها وتقود مسيرة الحضارة في منطقتها بإذن الله تعالى وفضلك. الآن نستمع إلى كلمة مسجلة للداعية الكبير والمربي أستاذنا الأستاذ عصام العطار، وهي كلمة مسجلة وقد اعتذر عن الحضور بسبب ظرفه الصحي، فنرجو منكم الدعاء له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب الجليل الدكتور ناصر العمر، إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ماذا أقول لكم؟ أنتم أوفر مني علما وأبصر مني بواقع سوريا والعالم العربي والإسلامي وحاجات هذا الواقع ومتطلباته المتعددة، وأقدر قدرة على النهوض بهذه الحاجات والمتطلبات. أسأل الله عز وجل أن يجمع لكم خلوص القصد واستقامة النهج وصواب الرؤية ودوام العمل، وأن يعينكم ويوفقكم ويجعل لجهادكم أطيب الثمار في الدنيا والآخرة. عدوني أيها الإخوة الأحبة واحدا منكم وخادما من خدم مشروعكم الحيوي الجليل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. أما الكلمة الآن فهي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن لطفي الصباغ. واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سأذكر فقرات إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أكرم الله هذه الوجوه النضرة، وأكرم الله الداعين إلى هذا الملتقى. لقد فرحت بهذا الملتقى وسعدت به أيما سعادة، ذلك أني رأيت نسبة الشباب في هذا المؤتمر أكبر وأكثر من نسبة الشيبان أمثالي، وهذا أمر يبشر بأن الحركة مستمرة. شايف لك هذا ما يحكي، لأن ظرف الحالية في سوريا يحتاج الشباب، يحتاج الشباب الذي يمتلئ عزما وتصميما على أن يبلغ غايته. ولذلك أعلن هؤلاء الشباب جزاهم الله عنا كل خير أنهم لا رجوع إلا بعد زوال النظام. هذا النظام الذي حدثكم إخواني عن فظائعه وعن جرائمه وعن تمثيله بالأحياء، لكن بيجي للواحد بيقلع عينه هو وهو حي، ويقطع أعضاءه التناسلية، ويأتي فيقطع قطعا من جسده ويتركه يموت. هذا النظام لا شك ولا ريب في أن هؤلاء الشباب سيستمرون في حركتهم المباركة حتى يزول. إن من طبيعة الشباب المغامرة، وكثيرا ما تكون هذه المغامرة ذات نتائج طيبة ما كان يتوقعها الآخرون. إن الشباب يمثلهم قول الشاعر: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر الجوانب ونكب عن ذكر العواقب جانبا. نحن نريد أن نحقق هذا الأمر ليحصل ما يحصل. يتوضأ الواحد منهم ويذهب إلى المظاهرة لا مع سلاح ولا مع عصا ولا مع حجر، وإنما يقول: نريد إسقاط النظام، نريد إسقاط هذا النظام الظالم الذي ظلم أمتنا أكثر من 40 عاما. فيواجهون بمثل هذه القوة الغاشمة. يا أخوان، الآن مضى على الثورة أكثر من سنة، أليس هذا نصرا كبيرا لهذه الثورة التي تواجه أعتى سلاح وألأم مقاتلين وأشرس ناس على وجه الأرض، ومع ذلك استمروا وسيستمرون بإذن الله إلى أن يتحقق النصر، وإني لأراه قريبا. أمر آخر أخاطب الشباب: يا شباب، لا تنتظروا النصر من الجامعة العربية، ولا تنتظروا النصر من مجلس الأمن، ولا تنتظروا النصر من أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا. يا شباب، انتظروا النصر من الله الذي علق نصره لكم على نصركم له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد أيد الله تبارك وتعالى المؤمنين في عصر النبوة بالملائكة، وذكر بعد ذلك في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وجاء هذا المعنى أيضا في سورة الأنفال. إذن النصر ليس بالقوة وليس بالدول التي يطلب منها ناس منا النصر، النصر نطلبه من الله. وطريقة الوصول إلى هذا النصر أن نراجع أنفسنا ونراجع أهلينا ونعمل على أن ننصر الله عز وجل في ذلك حتى يتأتى نصر الله عز وجل. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن نراجع أنفسنا وننأى بهذه النفوس عن معصية الله وعن مصالح الدنيا، وأدعو نفسي وإياكم إلى الإقبال على الله والعودة إلى دينه والعمل بأحكامه، وأدعو كذلك هؤلاء الشباب الأبطال إلى ذلك. نعم، كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها ما ذكر فضيلة الأستاذ عن الدعاء. يا أخواني، الدعاء ليس قليلا. يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك التي خاضها وفي الغزوات كان يكثر من الدعاء، يكثر. فلندعو الله عز وجل. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا ترد الدعوة أبدا، فإما أن يحققها الله نفسها وإما أن يأتي بمثلها. كذلك أنا أريد أن أقول المقاومة بالكلام لا ينبغي أن نزهد بها. نحن ينبغي أن نقاوم بالكلام، ولكن لا نكتفي بالكلام، بل ينبغي أن يتبعه العمل. آيات الله كلام، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام، ومواعظ الأئمة الكبار كلام. هذه ليست شيئا بسيطا، ولكن الاقتصار عليها هو الأمر المستغرب. ومن أنواع المقاومة رد الافتراءات التي يثيرها النظام وأذنابه، من نحو افترائهم أن الناس يتململون، وهذا والله محض افتراء. لقد حدثني قبل أن أدخل إلى القاعة أخ كريم متصل بالداخل بأن الناس زادوا إصرارا على المظاهرة وعلى الطلب إزالة هذا النظام. ومن أنواع المقاومة ما تقوم به رابطة العلماء وهيئة الشام جزاهما الله خيرا، وملتقانا هذا ينبغي أن يكون في هذا المجال. الحمد لله على التوفيق الذي أحاط به الحركة، فهي ماضية في طريقها غير مترددة ولا جبانة، ولا تلتفت إلى فلسفات المتحدثين في القنوات الفضائية. لها مطلب واضح تسعى إليه، وهو إسقاط النظام والعمل على قيام نظام عادل بعيد عن كل مظاهر الظلم والاستبداد ومحاربة الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يوفقها، إنه سبحانه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. أما الكلمة الآن فهي لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل مشكورا. بسم الله،
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الأحبة يا علماء الأمة وأفاضلها في ملتقاكم هذا ملتقى النصرة. وأنتم أيها الإخوة أكرمكم الله تبارك وتعالى اليوم بأن حملتم هذا الشرف، شرف النصرة. فالشام أيها الإخوة مذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي مذكورة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها هي الشام. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. رأيت عمود الكتاب قد أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري وظننت أنه قد ذهب به فوضع في الشام. أيضا أخرج الإمام النسائي في حديثه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سلمة بن كهيل رضي الله عنه، إن عقر دار المؤمنين الشام. إن عقر أي أصل الدار، يعني كأن الدنيا كلها هناك مركز في الأرض للإيمان ومركز في الأرض للمؤمنين وهي الشام. ومن أجل ذلك أيها الإخوة لا تستغربوا هذا الصراع، لا تستغربوا هذا الصراع، لا تستغربوا هذه الجيوش الجرارة التي أرادت انتزاع الشام من عقر دار الإيمان، لأنهم يخشون أن تعود الشام إلى عقر دار الإيمان. أخطر شيء في الدنيا الآن على أمة الكفر أن ترجع الشام إلى إيمانها وإلى دار الإيمان. ومن أجل ذلك لا تظنوا أن هذه المعركة قصيرة أو أن هذه المعركة ليست دموية بما فعلا تشيب لهوله الأطفال. لا يا إخوة، الأمر فعلا كبير، لأن الثمن إنما يكافئ السلعة. السلعة التي نريدها للشام أن تكون دار إيمان ودار إسلام. انظروا أيها الإخوة إلى موقع الشام من حيث موقعها بين دول كثيرة ذات توجهات وذات أفكار وذات مبادئ. الآن الشام هي التي تنقض بنيان هؤلاء. إذا فعلا تغير الحال في الشام ورجع الأمر بإذن الله إلى أهل الشام، سوف ينقض هذا البناء الفاجر، سواء في فلسطين اليهود أو في غير فلسطين، من هذه الأفكار المنحرفة التي تشكل أكبر خطر على أمة الإسلام. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نصدع بالحق ونقول للناس، للأمة، للمسلمين جميعا، بأن هذه القضية هي قضيتكم، هي قضية الشام، لا تقل أبدا عن قضية فلسطين. احتلال الشام يا إخوة احتلال، واحتلال فلسطين احتلال، ولا بد أن نجمع بين الأمرين وبين القضيتين. أنتم أيها العلماء بإذن الله تشكلون طليعة الأمة، تشكلون عقل الأمة الواعي، قادرون على تحريك الأمة في كل مكان، قادرون على أن تشكلوا قوة ضغط كبيرة على الدول والحكومات سواء الشرقية أو الغربية أو العربية. يجب أن يكون لنا موقف من روسيا، من الصين، من هذه الدول التي ظاهرت النظام في سوريا. يجب أن يكون لنا موقف من الدول الأوروبية التي ما زالت حتى الآن منافقة، لا تريد أن يتغير الوضع في الشام. أمريكا التي لا تريد أن يتغير الوضع في الشام. يجب أن نصدع بقول كلمة واحدة، هذا العالم الإسلامي سيحاسب أمريكا ويحاسب أوروبا ويحاسب روسيا ويحاسب الصين على هذه المواقف. هذه مواقف مجرمة يجب أن ندينها، يجب أن تسمع هذه الحكومات كلام شعوبنا في كل مكان. وأنتم قادرون على إيصال هذا الكلام إن شاء الله لهذه الدول لتقف عند حدودها وهي تتلاعب بقضايانا، قضايا الأمة المصيرية. أيها الإخوة، انقسم الناس في الحديث أمام الشام إلى أقسام، فمنهم المخالفون، ومنهم المناوئون، ومنهم المقاتلون، ومنهم الخاذلون. هذا حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من ناوأهم، لا يضرهم من خذلهم، من قاتلهم. وسبحان الله، هذه الفئات كلها الآن موجودة، فنعوذ بالله أن نكون من الخاذلين، وإن شاء الله سنكون من الناصرين لإخواننا في الشام، نعبئ أمتنا وشعوبنا لنصرة هذه القضية بكل ما تحتاج إليه من مال وإعلام وسياسة وكل هذه الأمور. ونسأل الله أن يوفق اجتماعكم هذا ومؤتمركم هذا إن شاء الله لتحقيق أعظم نصر لإخواننا في الشام، وأن ينصر الشام وأهله على أعدائهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم واستجاب لدعائكم، والنصر قريب بإذن الله تعالى. أما الآن فنستمع إلى كلمة مسجلة لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، الداعية المعروف ورئيس جامعة الإيمان في اليمن السعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الشام البلد المبارك. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، وكرر هذا 3 مرات صلى الله عليه وسلم. الشام هي موطن جيوش الإسلام في آخر الزمان يوم الملاحم. الشام التي يحبها العرب ويحبها المسلمون اليوم، كيف حالها اليوم؟ نرى على شاشات التلفاز جيشا يغزو مدن الشام ويدمرها ويقطعها أوصالا ويقتل رجالها ونساءها. ولو لم نكن نعرف من هو هذا الجيش لتوهمنا أنه جيش عدو كإسرائيل مثلا، لكن للأسف الشديد هو جيش سوريا، هو الجيش العربي السوري الذي يساق لاقتراف هذه الجرائم. إن عليكم مسؤولية أيها المسلمون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكره بالله. فقال الرجل: فإن لم يتذكر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، فاستعن عليه من حولك من المسلمين. الله أكبر. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية هذه النصرة فقال: ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته، أي يحب نصرة الله له فيها. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب نصرته. واجبنا أن ننصر إخواننا، وفي المقدمة العلماء أن يبينوا ذلك لأمتهم، وأن يبينوا ذلك لشعوبهم، وأن يبينوا ذلك للأمة الإسلامية بأجمعها. وإذا بين العلماء ووضحوا الأمر فيجب على الأمة أن تنفذ أمر ربها وأوامر دينها لكي تفوز وتنجو من الظلم والفساد. نسأل الله أن يكتب النصر لشعبنا العربي المسلم في سوريا المظلوم المضطهد، وأن يكف يد الظالمين والطغاة والمستبدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا المؤتمر أيها الإخوة، يعني نحن عقدنا في بدايات الثورة هنا في اسطنبول العامرة مؤتمرا لنصرة الشعب السوري، وحضره أناس من العديد من الدول الإسلامية، لكن في اعتقادي هذا المؤتمر اليوم يتميز جدا عن المؤتمر السابق بأنه غدا إن شاء الله ستكون هناك 6 ورش عمل، 3 منها في الصباح و3 في المساء، وهذه الورش ستضع خططا للمستقبل وستطلق أيضا مبادرات. فهذه الجلسة الافتتاحية هي ككل الجلسات الافتتاحية، لكن يوم الغد بإذن الله عز وجل سيكون عامرا ساعات طويلة من البحث والتنظير والتخطيط وإطلاق المبادرات. وهذه الورش أيضا كان قد تم لها بعض التحضير قبل المجيء إلى هنا بأكثر من اجتماع، والحمد لله. ولذلك نحن نرجو الكثير من الخير من وراء هذا المؤتمر بإذن الله تعالى. الآن نشاهد برومو تعريفي بهيئة الشام الإسلامية، والتي دعت مع رابطة علماء المسلمين إلى هذا المؤتمر.
من رحم المعاناة ينبلج نور الأمل لتشع حضارة سوريا من جديد، ويعود لها مجدها الإسلامي التليد، انطلاقا من الواجب الشرعي وتحقيقا لهوية الشعب السوري العربية الإسلامية. انشئت هيئة الشام الإسلامية لتتفيأ ربوع سوريا ظلالها الوارب، هيئة إسلامية إصلاحية تجديدية شاملة تعمل على بناء المجتمع الحضاري الآمن المستقر في سوريا من خلال العمل المؤسسي وتحقيق التكافل والتعايش بين مكونات المجتمع السوري. تسعى إلى تمكين دين الله في المجتمع اعتقادا وسلوكا، والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، وتؤازر الشعب السوري في دعم صموده وتخفيف معاناته وآلامه ونصرة قضيته العادلة. تمارس الهيئة أعمالها لتحقيق أهدافها من خلال مكاتب عدة. المكتب العلمي يسعى إلى تقريب العلم الشرعي عقيدة وشريعة وسلوكا، وتقديم الفتاوى والرؤى الشرعية المؤصلة حول النوازل والمستجدات في الشأن السوري. المكتب الدعوي يهدف إلى تبليغ دين الله عز وجل وتعليمه للناس، وبناء جيل مسلم واع محب لله ولرسوله، يقدم الخطب والدروس والبرامج الدعوية والدورات التأهيلية للدعاء والأنشطة الدعوية المتنوعة. المكتب السياسي يرصد ويحلل الأحداث والمستجدات على الساحة السورية، ويوضح الموقف السياسي منها، ويصدر البيانات والتصريحات والتقارير الإعلامية والاستراتيجية الدورية. المكتب الحقوقي يقدم الخدمات القانونية للهيئة، ويرصد انتهاكات النظام ويوثقها، ويرفع بها التقارير إلى المنظمات الحقوقية الدولية. المكتب الإعلامي ينتج المواد الإعلامية والوثائقية، ويوفر المنافذ الإعلامية التي تساهم في أداء رسالة الهيئة وتحقيق أهدافها، ويدعم الثورة السورية إعلاميا بكل الوسائل الممكنة. المكتب الإغاثي يسعى لتنظيم وتطوير العمل الإغاثي للشعب السوري، واستقبال المساهمات الإغاثية والإشراف على توزيعها وإيصالها لمستحقيها، وطرح مشاريع إغاثية وخيرية، ووضع دراساتها وتصوراتها وخطط تنفيذها. المكتب الاجتماعي يعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري عموما، والإسهام بشكل خاص في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية التي خلفها عدوان النظام السوري الغاشم على الشعب، وإعادة تأهيل الأفراد والأسر لتمارس دورها الطبيعي في إنماء مجتمعها وإكمال مسيرة البناء. اللجنة النسائية تسعى للارتقاء بمستوى المرأة وتطوير قدراتها واستثمار طاقاتها في المشاركة الفاعلة في التنمية والمجتمع، وتقديم نموذج متميز في العمل النسائي المتنوع والمتكامل المنضبط بالضوابط الشرعية. من مشاريع المكتب الإغاثي مساعدة اللاجئين وكفالتهم وإغاثتهم، كفالة أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين والأيتام، مشروع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، تمويل إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها، مشروع الحقائب الطبية الإسعافية، توفير مواد التدفئة والبطانيات للمحتاجين والنازحين. هيئة الشام الإسلامية.
أشهد في الأسبوع الواحد تأسيس مؤسستين لخدمة الثورة في الأسبوع الواحد، وإذا قلت لكم أنه الآن صار عندنا أكثر من 100 مؤسسة في أنحاء الأرض لخدمة الثورة السورية، أعتقد أكثر. وفي إحدى المدن حاولنا نعرف الجهات الداعمة للثورة، فحصلنا على 26 جهة سورية في مدينة واحدة تعمل لخدمة الثورة، وأنشأوا بحمد الله تحالفا بينهم من أجل التنسيق في الأعمال. فالسوريون بعد أن حرموا من العمل المؤسسي والخير والتطوع نصف قرن، الآن يبدو أنهم يعوضون ذلك، وهيئة الشام إن شاء الله ستكون من المؤسسات الكبيرة والرائدة في نصرة الثورة وفي مرحلة ما بعد الثورة أيضا. أما الآن فالكلمة لمدير البرنامج الدكتور المهندس معن عبد القادر كوسا، مدير المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية، فليتفضل.
سادتنا العلماء، ضيوفنا الأكارم، أنصار الثورة السورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعنا لهذا المؤتمر سؤالا نتمنى أن نجيب عليه. السؤال الذي ترونه أمامكم على هذه المنصة: ماذا يمكن أن نقدم أيضا للثورة السورية؟ والكلمة التي أريد أن أقف عندها في هذا السؤال هي كلمة أيضا. الحمد لله عقدت مؤتمرات كثيرة وقدمت صور كثيرة من النصرة، لكن الوضع يحتاج إلى مزيد، الوضع يحتاج إلى مزيد من الأعمال والأنشطة والمبادرات. نتمنى من هذا المؤتمر ألا يكون تحصيل حاصل، ما قد كان، نريد أن نضيف مبادرات جديدة أن نقدم شيئا إضافيا في هذا المؤتمر بإذن الله تعالى. لذلك وكما أشار الشيخ الدكتور البكار حفظه الله تعالى، فإننا نظمنا هذا المؤتمر من جلسات وورش. أما الجلسات فهي كالتمهيد والتقديم للورش. هناك أيها الإخوة جلستان رئيسيتان بعد هذه الافتتاحية. الجلسة الأولى بعد فاصل قصير من هذه الجلسة نؤصل فيها لموضوع النصرة ودور العلماء فيها، وجلسة ثانية غدا صباحا بإذن الله تعالى من الساعة 8 صباحا إلى 10:30 نتحدث فيها عن أوضاع الداخل وأوضاع اللاجئين، وهناك مجموعة من الأوراق في هذا الصدد. كما أننا دعمنا هذه الجلسات أيها الإخوة بكتيبين ترونهم في المرفقات التي معكم. كتيب يتحدث عن قصة الثورة السورية يلخص الأحداث منذ بدايتها، أعده أخونا مجاهد ديرانية مشكورا لهذا المؤتمر خصيصا فجزاه الله خيرا. وكتيب يجمع مجموعة من التقارير الاستراتيجية التي أصدرتها هيئة الشام الإسلامية والتي تتتبع الوضع الدولي والسياسي للقضية منذ 3 أشهر وحتى الآن. نرجو أن يكون في هذين الكتابين إضافة كمقدمة للورش. أما الورش فهي 8 ورش، ورش حرصنا على أن تكون في مجالات محددة حتى يكون النقاش فيها مركزا، ولا أطيل عليكم بذكر أسمائها. سيوزع الإخوة عليكم الآن أوراق الورش. الورش أيها الإخوة ستكون في مجموعتين، مجموعة من 4 ورش من الساعة 11:00 إلى 1:00 PM، والمجموعة الثانية من الساعة 4:00 PM إلى الساعة 6:00. نرجو من الإخوة المهتمين والمختصين والراغبين في أن يناقشوا المبادرات والمشاريع المطروحة في هذه الورش أن يتكرموا بالإشارة إلى اسم الورشة التي يرغبون في المشاركة فيها. توزع الأوراق يا شباب، أوراق الورش، الأوراق يا حسان. فستكون الورش في مجموعتين كما ذكرت، 4 ورش صباحية و4 ورش بعد الظهر. نرجو من كل من يريد أن يساهم في هذه الورش أن يختار إحدى الورش الصباحية وإحدى الورش المسائية، ثم تكون هناك بإذن الله تعالى لقاء ختامي نلخص فيه مخرجات هذه الورش من مشاريع ومبادرات. وكما تفضل الدكتور بكار نتطلع في هذه الورش إلى مشاركتكم، بالإضافة إلى مشاريع عدت وقدمت لمناقشتها وإنضاجها وإثرائها في هذه الورش. نسأل الله عز وجل أن نخرج من هذا المؤتمر بمبادرات محددة تخدم هذه الثورة، قد تنفذها هيئة الشام، قد تنفذها أي جهة أخرى مناسبة نتعاون معها. ليس المهم من ينفذ، المهم أن نقدم أفكار عملية قابلة للتطبيق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأن يجعلنا ممن ينصرون الحق والدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لكم على هذا الإعداد. الآن أيها الإخوة عندنا استراحة لمدة 20 دقيقة، وبعدها إن شاء الله تبدأ الجلسة الأولى والتي يديرها فضيلة الشيخ الدكتور وليد أرشودي بحول الله تعالى. بعد 20 دقيقة من الآن بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.
الغاية تبرر الوسيلة.
إيران تستغل اتفاقية فيينا.
كيف تسعى إيران لتنفيذ المخططات؟
يأتون بشباب من الشيعة في الخليج ويدربونهم في هذه المعسكرات لصالح حزب الله.
نحن هنا لا يمكن أن نضعف ولا يمكن أن نخاف ولا يمكن أن نستسلم.
الدور الأصيل للسفارات،
نرى شبكات تجسسية، نرى تهريب أسلحة وتهريب مخدرات.
تنحى الرئيس التونسي عن الحكم وتولى السلطة مؤقتا الوزير الأول محمد الغنوشي.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. الاحتفالات انطلقت فور الإعلان عن دخول الثوار مساء أمس الأحد العاصمة طرابلس.
هذا الزمن الفوارق.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها.
حكمونا بنظرية بمعادلة، دمر إرادة هذا الشعب تستطيع أن تحكم وتسيطر، ومنظومة الفساد في العالم العربي.
من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا.
حيا الله الثوار الذين نجحت ثوراتهم، بارك الله في الثوار ونصرهم وهم يناضلون في سوريا وفي غير بلد من بلدان الأمة العربية.
إلا وجهه كل هالك.
خاف الجيش الأبطال. الله محيي الجيش. الله محيي الجيش.
قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. المعالي سوف نمضي.
تدعو قناة صفا للانضمام للجيش الحر لسحق الجيش الأسدي الخائن وشبيحته، وتطمح قناة صفا أن يصل عدد المنضمين إلى مليون مقاتل، وهي الطلائع الأولى لأمة المليار ونصف المليار مسلم.
بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحوال عجيبة، أحوال حالا بين المنام وطيبة، أحوالي بكا، أحوال علمين وعالشمالي تكا، وأحوال خلفا عقدات ما ينفكا، باب الرجاء يا سوريا ربي جيبا. قال له اللي شبكهن غير طلبة ساهل عليه فككهن، كانهن ذنوب برحمته يغفرهن، وكانه نصر غير طلبة ساهل عليه يجيبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه كانت مفتاح النصر في ليبيا، ونسأل الله أن تكون مفتاح النصر في سوريا. أتيناكم من بلد المختار، من بلد الجهاد والعزة، لنصرة أبناء خالد بن وليد الذين ظهروا للعالم كلهم بأنهم فرسان وأحفاد خالد بن وليد. إخواني الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد المعارضة السورية، فهذه هي لب الموضوع كله. إذا كان توحدت المعارضة السورية بإذن الله النصر قادم. والمعارضة يجب أن أن تتوحد بالناس اللي نرى فيهم العلم والإيمان والتقوى، لازم أن يكونوا على رأس المجلس الوطني السوري. طبعا لا أطيل عليكم، فإن إخوانكم في ليبيا لا تكتمل فورتهم إن شاء الله إلا بنصرة إخوانهم في سوريا، وإن شاء الله النصر قادم وقريب، ونحن في ليبيا إن شاء الله مستعدين لكل الدعم لإخواننا في سوريا. الدعم اللامحدود، الدعم الإغاثي وغيره بجميع أشكاله. والله أكبر، والله أكبر، والنصر إن شاء الله قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الباطنية النصيرية الفرقة المارقة التي تستند إلى المعسكر الصفوي الفارسي. بين هذين القطبين العدوين للإسلام والمسلمين تكمن الكارثة الجاثمة على صدور أبناء الشام جند الله في عرضه وطلائع الطائفة المنصورة كما صح بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا كان من شيء يحتاج أن نذكر به في واجب العلماء فهو كثير، لكن نشير إلى نقاط. أولا، كشف وفضح المخططات الباطنية الرافضية لجميع أبناء الأمة الإسلامية حتى يتبين لهم حقيقة هؤلاء الأعداء وما يكنونه من مكر وخداع وتضليل للمسلمين، مع بيان تاريخ هؤلاء المحزن وما أقدموا عليه من نكاية بهذه الأمة قديما وحديثا، وما يبيتونه من الدسائس والمهاورات الجلية والخفية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالبلاغ المبين أمر متحتم لا مناص عنه، ولا يجوز أبدا أن يكون في ذلك أدنى مواربة أو تستر على هؤلاء المجرمين أو إيجاد أي مصور شرعي أو قانوني لما يقومون به من أعمالهم النكرة وجرائمهم الشنعاء. ثانيا، دعوة المسلمين كافة إلى نصرة إخوانا في بلاد الشام بكل ما يقدرون عليه ماديا ومعنويا، وتحميل الأنظمة العربية والإسلامية مغبة السكوت على جرائم هذا النظام وخطر ذلك على الأمة بأسرها. فالسكوت والتغاضي عن هذه المأساة التي يعيشها اليوم أبناء الشام تعد بحد ذاتها نوعا من التواطؤ مع هذا النظام، ومن متطلبات هذه النصرة قطع العلاقات، واحد قطع العلاقات مع هذا النظام الإجرامي وطرد سفرائه كأقل واجب للتعبير عن رفض هذه الغطرسة الإجرامية. اثنين، استعمال جميع الوسائل القانونية التي تبرز جرائم هذا النظام في المحافل كافة، وممارسة جميع وسائل الضغط وإسقاط الشرعية عنه حتى يتهاوى هذا النظام ويرحل غير مأسوف عليه ويسقط كما سقطت أنظمة دكتاتورية قبله. ثلاثة، الدعم المالي والإعلامي للمجاهدين في سبيل الله مع إيصال السلاح إليهم ليدافعوا عن أنفسهم، وهو حق كفلته لهم الشريعة الإسلامية بل وحتى سائر النظم والقوانين البشرية. أربعة، نشر قضية إعلاميا والتذكير بأبعاد هذا المخطط الفارسي المجوسي الذي يستهدف المنطقة بأسرها لا الشام فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الخليج واليمن وسائر البلاد الإسلامية. خمسة، فتح المجال وإقامة الهيئات الشعبية في سائر البلدان لنجدة المظلومين وجمع التبرعات لهم عن طريق هذه الهيئات والمنظمات والجمعيات الخيرية للقيام بحملات الإغاثة للمنكوبين من اليتامى والثكالى والجرحى وسائر المتضررين. ثالثا، دعوة أبناء الشعب السوري إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة وتضافر الجهود وتوجيهها للتخلص من هذا النظام الجبروتي، مع حثهم جميعا على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التنازع، عملا بقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلى جميع أبناء الشعب السوري مدنيين وعسكريين أن يبذلوا قصارى جهدهم لإسقاط هذا النظام السوري وإلحاق الهزيمة به حتى يذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهب أسلافه. رابعا، على العلماء أن يصدروا بيانا واضحا ويحرصوا على كافة جميع المؤسسات لإسقاط الشرعية عن هذا النظام السوري باعتباره نظاما فاقدا لأي صفة شرعية أو قانونية. خامسا، ضرورة التذكير بنصر الله وتأييده والصبر على منازلة هذا العدو الغاشم، موقنين بأن نصر الله قريب وأن مع العسر يسرى، مع بعث الأمل في نفوس المؤمنين وتنشيط عزائمهم، مذكرين بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. سادسا، بيان أهمية بلاد الشام من جهة محورية الصراع بين الحق والباطل وما يتعلق بذلك من الملاحم في آخر الزمان، وما قد يكون لهذه الأحداث من إرهاصات تبشر ببزوغ فجر الإسلام. وقد أكد لنا التاريخ ما وقع على أرض الشام من صراع بين المسلمين والصليبيين، وما قام به أهل الشام من رد هؤلاء الغزاة المعتدين، وكذلك ما وقع من التتار على أرضها وما فعلوه من دمار وخراب أدى بعد ذلك إلى انتصار جند الله عليهم. فبلاد الشام إذن ساحة للصراع الحضاري قديما وحديثا ومستقبلا. سابعا، بيان خطورة التعاون مع هذا النظام من قبل الجيش أو الأمن أو بقية أفراد المجتمع السوري بأي شكل من الأشكال، وأن ذلك التعاون ما حرمه الله لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان وممالأة الظالمين. قال ربي: بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا تكونن ظهيرا للكافرين. والواجب على أهل القوة في سوريا أن يقوموا بحماية أهلهم والذب عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونصرة دينهم. وأخيرا، حث المسلمين ثامنا وأخيرا حث المسلمين في كل مكان على نصرة إخوانهم المظلومين، عملا بقوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كل بما يقدر عليه. ومن ذلك إقامة المظاهرات والمؤتمرات والمسيرات التي تحرك القضية لدى الشعوب للتفاعل مع هذه الأحداث، والدعوة إلى التوبة إلى الله من جميع الذنوب، وتذكير المسلمين بإقامة الدين وتحكيم شريعة الله، مع التذكير بأهمية الدعاء والقنوت في الصلوات، سائلين من الله عز وجل أن يعجل بالفرج لإخواننا المظلومين في بلاد الشام وفي سائر البلدان. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم.
شكر الله لك صاحب الفضيلة. الآن استأذن الدكتور أحمد من القاضي الليبة وقت معنا مداخلة من داخل سوريا للأخ سامر الحمصي، ما أدري إذا هو جاهز.
وتجد من كانوا يتسابقون والثقافة تمكن في الخندق ورابط وطريق
أو يقفون بالجهد معا، ومن لا يتسلق علينا في الأغنياء صار يحس عائلة أنه أسهل أو أسهل فعاد منا. يستشهد الأب ليتقد ابنه ينتظر دوره، يستشهد ابنه فتدفع الأم بقية أولادها مكتبة، يستشهد زوجه فتزوجه ذكرا لله، يستشهد الأخ ليتقدم وقته كلكم قرابتين مكانا. والله والله لا أقرب لكم من كتاب بل أقرب لكم الواقع، ولو سميتكم من كتب ذلك أثناء أعرفها. يستشهد قائد العمل في خير منطقة فيتضعف عن نظره فتسمع في السماء يكتب العمل تكت ولا يستشهد على التحرير، ويستشهد الأمير له فيها فيذهب ناس يكتبونه والعملية مسلطة وصحبه مضون فيها. ما تعلقنا بقائد في كتابه وحسبنا من نصر يأتي من الله على تدبير تفضلها، ونحسب الحياة لئلا غيره تفكر ظن الله والله في الناس خير منه. نعم صحيح انه لا تكاد تنقص الاخبار الا انه يتناهى بعضها شتى فتنا، ولكن يرفع من تكملها باحساسك ان غيرك يريد ما بك ويعده ولو طلع على سبيلك وقته الامكان. وقل الله انها بقدر ما تتالف ان تلد تسعد افتنا يدفع عنهم ومتخصص في مشيخه بلدنا تضبط وتكون بمنتصف وغير مكافاه في قصر ذلك تستنبت خير بما تكون من بعض لنا وعلى حكمنا على منابر جبلتنا فان تشد ونحن سوف نبقينا بكل منطقتها فندعو لنا ويلزمون التخصص فمع وقتنا مع كلهم فيكتب الكرسي الفتور فيكسر
معاكم في تقنع تبريكة الغاية من الخصوص جزاك الله خير يا أخي سامر، جزاك الله خيرا. الصوت يتقطع عندنا كثيرا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم وأن يعجل لكم بالنصر وأن يجمعنا وإياكم ورايات النصر خفافة فوق بلاد الشام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك وسلمك الله.
شكر الله للأخ سامر، ونسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر. ونعتذر عن رداءة الصوت، ولكنها تكفي أن تكون هذه الرسالة نوع من أنواع الجهاد الذي يبذله إخواننا من الداخل. هذا أقل الإمكانيات، لا إعلام لا فضائيات. يعني نحن تركنا هذه المداخلة ونعلم أنها مشوشة ومتقطعة ولم تفهموا كثيرا مما قاله الأخ، لنبين كيف أن هذا النظام الإجرامي يحاصر هذا الشعب حتى في الكلمة، حتى في الكلمة لا يسمح له أن يتكلم ولا بالكلمة. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج. الآن يقدم الدكتور أحمد السلوم ورقته التي سوف يتعرض فيها بإذن الله تعالى لمعنى النصرة وجملة من النصوص الشرعية و صور من النصرة باليد واللسان والمال وخطر خذلان نصرة الشعب السوري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حينما أتأمل في انطلاقة الثورة السورية من أرض درعا حوران، أجد جليا لطف الله عز وجل في هذه الثورة المباركة، وأجد عناية الله عز وجل. من كان يظن أن هذا الطوفان سيحصل في بلاد البعث؟ من كان يظن أن هذا النظام القمعي المستبد سيخرج من رحم الشعب من يقول له كفى؟ من كان في يوم من الأيام يحلم بأن يرى هذه الحرية وهي ترفرف في ربوع بلاد الشام؟ ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا يسر له سبله. ولذلك دائما أنا متفائل أيها الإخوة بأن عاقبة هذه الثورة إلى خير. نعم، بعد عام وقليل، بعد دماء كثيرة، بعد تضحيات عظيمة، لا نريد أيها الإخوة أن يتطرق القلب اليأس إلى قلوبنا أبدا، بالرغم من وجود هذا الخذلان العالمي، هذا الخذلان الذي أقول لكم والله لم أكن إلا متوقعا له. لماذا متوقع له؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العالم سيخذل بلاد الشام وسيخذل أهل الشام. ففي حديث عمير بن هاني رحمه الله قال: قام معاوية ابن أبي سفيان خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقام مالك بن يخامر فقال: يا معاوية، سمعت معاذا يقول: وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يحدث عن معاذ أنهم بالشام. تأملوا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. إذن هناك خذلان، ولكن هذا الخذلان لن يضر ثورتنا المباركة شيئا، فهو خذلان كلا خذلان. لن يضر هذه الثورة إذا قمنا أيها الإخوة بواجب النصرة، وهذا ما تحدث عنه الإخوة وما سنتحدث عنه. النصرة حينما نقول هذه الكلمة فإنها تعني التأييد والعون. ونتأمل قول الله، نتأمل كتاب الله عز وجل فنجد أن الله عز وجل أمرنا بنصرته ووعدنا بنصرته، إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة الله عز وجل للعبد هي بنصره وتأييده وتيسير أمره، وأما نصرة العبد لله عز وجل فهي القيام بحقوقه، القيام بدينه. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: النصرة عند العرب هي الإعانة والتأييد. وتأملوا دعاء سيدنا نوح عليه السلام حينما قال الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وإنما قال فانتصر ولم يقل انصر، تنبيها أن ما يلحقني يلحقك من حيث إني جئتهم بأمرك، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك. هكذا يقول الراغب وغيره من المفسرين. إذن أيها الإخوة، حينما نتكلم عن النصرة ونقول إن النصرة واجبة، فذلك لأن الآيات والأحاديث دلت على ذلك. وسأقتصر على آية وعلى حديث. أما الآية فعلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في أناس من الأعراب لم يهاجروا إلى المدينة، وفي أناس من المسلمين أقاموا بين ظهراني الكافرين، فأوجب الله عز وجل نصرتهم إلا على قوم بين دولة الإيمان وبينهم وبين دولة الإسلام عهد وميثاق. فكيف أيها الإخوة بدولة بشعب مسلم بأكمله، بدولة مسلمة وهي تستنصرنا الآن؟ أود أن أقرأ عليكم هذه الكلمة للإمام القرطبي رحمه الله، يقول: وإن استنصروكم في الدين، يريد إن دعا هؤلاء المؤمنون إلى النصرة ودعوا عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. ثم قال ابن العربي: إلا أن يكونوا مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال. إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بإخواننا في أرض الشام وبأيدينا أيدي المسلمين خزائن الأموال التي بإمكاننا أن ننصر بها إخواننا المسلمين. أختصر إلى حديث عظيم أيها الإخوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الخذلان ترك الإعانة والنصرة، نعوذ بالله من الخذلان. انصروا إخوانكم أيها الإخوة ولا تخذلوهم. قال: ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزم إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. انتهى كلامه. ما عذرنا إذا لم نقم بنصرة إخواننا في بلاد الشام؟ ما عذرنا الشرعي بترك النصرة لهم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقوله لا يسلمه أي لا يخذله. قال ابن الأثير في النهاية: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة. ونحن والله نخشى يا أخواني أن نكون قد ساهمنا في إلقاء إخواننا في بلاد الشام إلى الهلكة حينما تركنا نصرتهم. أيها الإخوة، قد يتساءل بعضنا كيف ننصر الشعب السوري. من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أود أن أنطلق لكي نضع أسسا لنصرة الشعب السوري، لنصرة الشعب السوري. أولا النصرة بالنفس، وقد كفينا هذا الجانب أيها الإخوة على أيدي أبطال الشام، على أيدي أبطال الشام، على أيدي الجيش الحر حينما تولى هذه المهمة. ويعني الوقت قصير وطولبت بالاختصار، فأقول إعانة إخواننا ونصرتهم بالنفس قد قام بهذه المهمة إخواننا في الجيش السوري الحر، ولكن نحن بقي علينا أن ننصر هذا الجيش باللسان وبالمال، فهذا واجبنا. وقد سمعنا دعوات من هنا وهناك أن تسليح الجيش السوري الحر فكرة ممتازة وفكرة حسنة، ونحن نقول هي كذلك، ولكن متى نبدأ؟ متى نبدأ بهذه الفكرة؟ متى ندعمهم ومتى ننصرهم؟ أيها الإخوة، خذلان المسلمين في بلاد الشام أمر عظيم. وأود في هذه النقطة أن أقرأ عليكم حديثين أختم بهما عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. نعوذ بالله من خذلان إخواني المسلمين. أختم بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعتذر عن الإطالة.
شكر الله الدكتور أحمد على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بما سمعنا. نستأذنكم أيها الأحبة، طبعا لدي مجموعة من الطلبات للمداخلة، نظرا لظروف بعض الضيوف ولحساسية وقتهم وظروفهم سوف أضطر أن أقدمهم وأستأذنكم بذلك. الآن مداخلة للدكتور عماد الدين الرشيد إن كان موجود. دكتور عماد، أنا كنت أراه قبل قليل بس يمكن خرج بعد 5 دقائق. طيب، إذن الآن التعليق الأول لصاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني السابق وعضو هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا في 3 دقائق في تعليقه على ما سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاجتماع يبشر بخير ويوقظ الحس في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المسلمون، وقد يعجب المرء عندما يقول العلماء يذكر بعضهم بعضا، والأصل أن العلماء هم أهل المعرفة والعلم الذين يذكرون غيرهم ولا يذكر بعضهم بعضا، لكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلا أن أعظم تذكير هو ما يحدث اليوم في سوريا، فهذه الأشلاء والدماء التي تسيل في كل يوم أعظم ذكرى، فلا يحتاج الناس بعدها إلى تذكير. وعلى هذا فيكون تبكير العلماء كما يقال في المثل من باب إهداء التمر إلى هجر أو الطيب إلى العطار. أقول إخواني الكرام، كانت غزوة بدر والنصر فيها أمرا خارقا للعادة، ولكنها جاءت بسنن الله عز وجل. وما كان للمسلمين من جهد إلا الشيء اليسير جدا، ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر أسباب النصر في هذه السورة قال في آية واحدة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومع هذا فإن الله تعالى في هذه السورة أمر المؤمنين بالإعداد المادي والمعنوي حتى لا يظنوا أن النصر بعد ذلك سيأتي دون إعداد، فأشار الحق سبحانه وتعالى إلى الإعداد المادي في قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأشار سبحانه وتعالى إلى الإعداد المعنوي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. المعاني في هذه الآيات كلها تتجه في اتجاه واحد، وهو الأخذ بالسنن الإلهية التي لا بد منها. وأختم هذا الكلام بأن الله تعالى حين امتن على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالنصر قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فلم يغفل جهد المؤمنين في النصر لأنهم عامل مهم جدا. والذي يلفت النظر في هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى قال: وألف بين قلوبهم، للإشارة إلى أن الشتات والفرقة والخلاف من أهم وأعظم عوامل الهزيمة. وللأسف الشديد فقد مرت بالمسلمين علماءهم ودعاتهم وشعوبهم وحكامهم، وضغط عليهم عوامل كثيرة جدا مزقت هذه الصفوف حتى جعلت الأمة مشردمة، وهذا هو ما جعلهم في حالة ضعف تسلط بسبب هذه العوامل أعداهم عليهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله.
شكر الله لك صاحب المعالي على هذه المداخلة المباركة. الآن المداخلة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود نائب رئيس هيئة رابطة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. ما في لقط ثاني بدل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الإخوة الذين قدموا الورقات خيرا، ولا شك كما أشار الشيخ الفاضل عبد الوهاب وفقه الله أن جميع الحاضرين لا نريد وهم أهل التمر أن نهدي لهم تمرا، ولكن هو نوع من تذكير النفس، وكل واحد منا بمنزلة أخيه. وقد ذكرني وفقه الله لما ذكر غزوة بدر ذكرني غزوة أحد، لأن المسلمين بعد بدر ظنوا أن أي معركة يقودها رسول الله وجنودها أبو بكر وعمر وعدوها واضح، وراية المعركة واضحة مثل الشمس، لابد أن يقع النصر. ولكن في غزوة أحد تخلف النصر، مع أن هذه تكاد تجعل الإنسان يقطع بأنه لابد أن تكون نهاية المعركة نصرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. ومن هنا العبرة الكبرى في غزوة أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أيها الإخوة، تعليقاتي ثلاث يسيرة. أولها ينبغي البيان الشرعي، وهذا مهم حتى للداخل السوري، أن العلماء أطبقوا أن البلد المسلم إذا غزاه عدو صار جهاد أهل هذا البلد فرض عين عليهم، وهذا بالإجماع. وفي حالة سوريا نحن نقول إن هذا النظام الظالم الغاشي الباغي بكل جرائمه التي لم يشهد لها مثيل، أقول إن جهاده أعظم وأهم وأكبر من جهاد العدو الغازي. لذلك أحب أن أنبه إخواننا إلى ما يتعلق بالداخل السوري، لأن من المهم أن نشق قوى النظام، سواء النظام الجيش أو مساندي النظام أو الشعب الذي قد يميل إلى شيء مما يعني يراه من قوة النظام. أقول إن جهاد المسلمين في داخل سوريا ينبغي أن يقرروا أنه فرض عين، وعلى من حولهم يصبح فرض كفاية حتى يقوموا بالدور الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. مسألة ثانية أقول وأوصي نفسي أن نقرأ ما كتبه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطائفة في رسالته المشهورة وفضائحها في التعاون مع التتار ومع النصارى قديما وكيفية التعامل معها، لأن التاريخ الآن يعيد نفسه. أختم بأن العلماء عليهم بيان الأحكام الشرعية وذكر القواعد التي تضبط العمل والجهاد ومقاومة الظلم، لأن هناك تساؤلات كثيرة لإخواننا هناك كثيرة جدا. على العلماء أن يكونوا مرتبطين بوسائل كما تعلمون ونعرفها جميعا حتى نستطيع أن نقدم ويقدم العلماء رحمهم الله تعالى لإخوانهم هناك القواعد الشرعية والأدلة الشرعية التي تضبط عملهم، لأننا لا نريد أن نقاوم الظلم بظلم يشبهه، وإنما نريد أن نقاوم هذا الظلم بعدل، وهذا العدل أساسه كما نعلم جهاد في سبيل الله، والله يقول فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. ثم أقول أخيرا تابعة لهذه الفقرة الأخيرة، إن على العلماء أن يبثوا في الأمة النصرة. نحن نتكلم عن نصرة العلماء، لكن المهم أن يكون العلماء قنطرة لنصرة الأمة، كل في مكانه، ليكون هناك حراك في عالمنا الإسلامي نحن نرى بوادره. ونسأل الله أن يوفق المشايخ الفضلاء وأن يسددهم، كما أسأله أن يرزقني وإياهم البصيرة في الدين وأن ينصر إخواننا هناك. وجزى الله الإخوة والمشايخ خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لك صاحب الفضيلة. حقيقة